الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف غفر الله له: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤيا هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. وأبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية.
نعم، أبو عبيد إمام جبل ثبت رحمه الله في جميع العلوم، رحمه الله رحمة واسعة، وهو أحد الأربعة، وحينما يقول الأربعة يعني في طبقة واحدة، دائما يقول أربعة زمانهم أو نحو ذلك، فقد كان في طبقة هؤلاء الأعلام، وكانت وفاته سنة 224 رحمه الله. أبو عبيد القاسم بن سلام، وله تحقيق في المسائل اللغوية والشرعية ومسائل الأصول، فهو إمام مبرز، فقد قال هذه الكلمات، وقال إنه يجب الإيمان بها، أن هذه الأحاديث، واختار أحاديث من الأحاديث التي يسميها أولئك الأحاديث المشكلة أو النصوص المشتبهة أو ما سموها من الأسماء التي فيها ذكر الضحك وذكر القدم والرؤية وغير ذلك، يقول هي كلها عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها. التفسير الذي يأباه السلف هو تفسير الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقتهم، وهو الذي نسميه التحريف، ويسمونه هم تأويلا. فلا تغتر بكلام بعض المفوضة حينما يأتون بمثل هذه النصوص ويقول: أرأيتم ها هم السلف لا يثبتون إثباتا تفصيليا، وإنما هم لا يفسرون، يكتفون بإيمان مجمل وكفى، ويستدلون بمثل هذه النصوص، يعني يتخذون من عبارة عدم التفسير أنها تفويض، وليس الأمر كذلك، فإنما برئ السلف من التحريف بقولهم لا نفسرها أو تفسيرها قراءتها، أرادوا بذلك التبري من التحريف والإقرار والإمرار. نعم.
وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عنا صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار.
نعم، ابن المبارك حسبك به أمير المؤمنين في الحديث، له قدم صدق في جميع أبواب الدين والدنيا رحمه الله، وتعطر المجالس بذكره. فابن المبارك يقول له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، يعني الكلام في أحاديث الصفات. فقال له بحنكة وروية، قال: أنا أشد الناس كراهة لذلك، وأراد بالإشارة بقول ذلك يعني أن أبتدئ أو أقول على الله بغير علم، معاذ الله أن أتكلم بلا علم وأن أصف الله بما لم يصف به نفسه. هذا هو مراده بقوله أنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا جاء الكتاب بشيء قلنا به، لأن نكون حينئذ على بينة وعلى يقين من أن هذه صفة الرب، وإذا جاءت الآثار أي السنة بشيء جسرنا عليه، أو نحو هذا. نعم.
وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. وكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء.
صدق رحمه الله، هذا مؤدى قولهم، لأنهم إذا أنكروا علو الله تعالى وأنكروا أسماءه وصفاته فإن مؤدى ذلك القول بالعدم، كأنما يفضي ذلك إلى إنكار وجود الرب بالكلية. هذا مؤدى مذهب السلوب والنفي الذي يسلكه الجهمية ومن سار على طريقتهم. لهذا قال حماد بن زيد رحمه الله: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وبالتالي ينفون وجود الله. والواقع أن المتأمل في مذهب الجهمية يعني يدرك أن هذا، أن الإيمان عندهم هو إيمان بفكرة ذهنية، لأن الله عندهم هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهذا الأمر لا يمكن إلا أن يوجد في الأذهان، لا يمكن أن يوجد في الخارج. فمعنى ذلك أنه لا وجود لله تعالى على قولهم تعالى الله عما يقولون. ثم قال:
وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا
أنا عندي أشر قولا من اليهود والنصارى. عندكم
دون الألف
أي هم شر قولا كذا. طيب:
هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء.
هذا وجه تفضيل اليهود والنصارى على الجهمية، لأن الجهمية مقالتهم تفضي إلى الإلحاد المطلق وإنكار وجود الله، بينما اليهود والنصارى يعني نالوا من الله تعالى الله عما يقولون بقولهم إنه حل، قالت النصارى إنه حل في جسد المسيح، وقالوا بالحلول وغير ذلك، واليهود وصموه بصفات النقص، قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إنه تعب، وقالوا إنه فقير. ومع ذلك فشناعات مقالاتهم هذه لا تنحط إلى مقالة الجهمية الذي نفوا عن الله تعالى جميع الأسماء والصفات. نعم.
وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام مشهور، حتى أنه لقب بإمام الأئمة، وله كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب. قال هذه المقالة وهذا الحكم، هو قول وحكم في آن. إن الله من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه حدا أو ردة. ولهذا قال: ألقي على مزبلة، بمعنى أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يلقى على مزبلة لئلا يتأذى به بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، يعني أنه يرمى في مكان بعيد على مزبلة حتى لا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة أيضا، بئس الميتة. نعم.
وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء.
يعني قصده بكلمت يعني ناظرت وحاورت. نعم.
وعن عبد الرحمن المهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. وروى عبد الرحمن
ولا يورثوا. إذن هذا تكفير لهم، لأن الذي لا يناكح ولا يوارث هم الكفار.
وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن المهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا.
نعم، وقد قالها إمامهم الجعد بن درهم أن إن الله تعالى ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا، ولأجل ذا قتله خالد بن عبد الله القسري. فهذا ما يريده هؤلاء، غير أنهم يتحدلقون ويتقون ويأتون بهذه التأويلات الباردة ليستدفعوا عن أنفسهم القتل وغير ذلك. نعم.
وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة.
بئس الزوجة وبئس الزوج. قدمت امرأة جهم، هذه امرأة الجهم بن صفوان، أخذت عن زوجها، نزلت في موضع يقال له الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه. فهذا منطوق القرآن، الرحمن على العرش استوى سبحانه وبحمده. فقالت تريد أن تبطل يعني هذا، قال: محدود على محدود، يعني العرش لا شك أنه محدود لأنه مخلوق. فقالت أنه من لازم إثباتك لاستواء الله على عرشه أو أن الله على عرشه أن يكون الله محدودا، يعني تحيط به الحدود، وهذا إلزام بغير لازم. لكن هي بسبب ضلالها تبادر لها هذا المعنى الباطل، ولا يلزم من كون الله تعالى على عرشه أن يكون يحاط به كما ادعت هذه الضالة. نعم.
وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: نظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده.
نعم، هو الشافعي رحمه الله أراد أن يتكلم عن خلافة أبي بكر، فأجرى الله على لسانه ما هو عنده معلوم من الدين بالضرورة، وما هو محل إجماع الفطر والعقود. فلهذا قال معظما خلافة أبي بكر، قال: حق قضاه الله في سمائه. فهذا قوله قضاه الله في سمائه دليل على إثبات الشافعي رحمه الله للعلو. نعم.
وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي.
نعم، رضي الله عنها، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنكحها نبيه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، حق لها أن تفتخر رضي الله عنها. قالت: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذا دليل على إثباتها لعلو الله تعالى. نعم.
وقصة أبي يوسف صاحب،
لا بأس، يقال إن يوسف فيها ست قراءات مهما قرأتها: يوسف ويوسف ويوسف وبالهمز، يؤسف ويؤسف ويؤسف، فاليسم يوسف لا حرج عليه.
صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشن المريسي، حتى أنه هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره.
أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وقد تولى القضاء زمن هارون الرشيد، فكان له قصة مع بشر المريسي واستتابة حتى هرب من بين يديه. نعم.
فقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر آثارا أخرى ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور: حدثني المعلى بن هلال، حدثني عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها.
كيف الإسناد عندك؟ قال: وذكر عن من حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة
عن عاصم
عن زر
طيب عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينقل نقولا عن أئمة السلف من مختلف المذاهب، فبعد أن نقل عن أبي حنيفة وعن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله، نقل عن ابن أبي زمنين محمد بن عبد الله، وهو من كبار علماء المالكية، من كتابه في أصول السنة بابا يتعلق بالإيمان بالعرش، وذلك أن الإيمان بالعرش مرتبط بالإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى، إذ أنه سبحانه وبحمده قد استوى عليه. والعرش هو في اللغة سرير الملك أو سرير الملك، كما قال تعالى: ولها عرش عظيم، يعني لملكة سبأ عرش عظيم. وأما في الاصطلاح فهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأجلها وأكبرها، وهو سقف العالم، فكل شيء تحته وفوقه رب السماوات والأراضين سبحانه وبحمده قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. فهذا العرش خلق عظيم وله قوائم وتحمله الملائكة، هذا القدر قد دلت عليه النصوص، فنؤمن بما أخبرنا الله تعالى من شأنه. فقد استوى عليه ربنا كيف شاء، فلهذا قال: فسبحان من بعد وقرب بعلمه. فعلوه سبحانه الذي لا نهاية له لا يمنع من علمه بمخلوقاته، فهو يسمع النجوى. واستدل بجملة من الأحاديث، منها حديث أبي رزين العقيلي أو أبي رزين العقيلي، وهذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، حديث أين كان ربنا؟ قال: في عماء، ما تحته هواء، ما فوقه هواء. قال عندي ضعيف. ماذا قال المحقق في نسختكم؟ ضعفه أيضا دكتور حمد،
نقل قول الألباني
في تضعيفه، ضعف. نعم. ثم بعد ذلك عقد بابا في الإيمان بالكرسي، والكرسي عند السلف هو موضع القدمين، فهو بين يدي العرش، فلا يصح تفسير الكرسي أو تفسير العرش بالكرسي، على أن الكرسي ربما جاء في بعض النصوص يراد به العرش. فذكر أيضا حديث الجمعة، وهو حديث أيضا ضعيف، ضعفه عندي وعندكم كذلك. وفيه ذكر الكرسي، ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث مشهور والشاهد منه قوله في آخره: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وجود إسناده ابن القيم أو صححه. ماذا قال المحقق عندكم عن حديث ابن مسعود؟ ما ذكر شيئا،
تخريجه فقط،
فقط تخريج ولا نقل حكما. قال عندي: وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية إسناده جيد، وأشار إليه الحافظ في الفتح وعزاه إلى السنة لابن أبي عاصم.
ذكر قول الهيثمي شيخ، يقول: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
طيب، وهذا من حديث أيضا كتاب التوحيد، ففيه ذكر أن الله تعالى فوق، أن العرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. إذن هذا ما ذكره ابن أبي زمنين رحمه الله من إثبات علو الله تعالى على عرشه، وأن علوه علو ذاتي سبحانه وبحمده. ثم ذكر الحجب فقال:
ثم قال: باب الإيمان بالحجب. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول ظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول.
نعم، جمع من السلف إذا ذكروا هذه المسائل يبتدئون بذكر العلو، ثم بذكر الاستواء، ثم بذكر العرش، ثم بذكر الحجب. والمراد بالحجب ما احتجب الله تعالى به عن خلقه، كما في الحديث الصحيح: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد صنع ذلك الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية، فعقد باب الإيمان بالحجب أو نحو هذا العنوان، فهو يدل على علو الله سبحانه وتعالى وأنه قد احتجب عن خلقه. ومن أشهر ذلك حديث مسلم رحمه الله، حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. ولما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي حديث: نور أن أرى. وذكرنا الحديث الآخر قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيجب الإيمان بذلك. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال في باب الإيمان بالنزول. قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح: سألت يوسف ابن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. قال: والأحاديث في مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم.
سبحانه وبحمده. مما أثبته ابن أبي زمانين رحمه الله صفة النزول لله تعالى إثباتا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وحديث النزول رواها 14 صحابية، وساقها أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث متتابعة، وبها يتبين أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر. فأهل السنة من مقالتهم إثبات نزول الرب سبحانه وبحمده على الوجه اللائق به، وهذا معنى قول من قال من السلف: لا أحد فيه حدا، يعني أني أثبت حقيقة النزول من غير أن أصف كيف ينزل، فإن الكيفيات لا تدركها العقول، فيجب إثبات ما أثبت الرب لنفسه، ولا يجوز بحال أن يحرف النزول إلى نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته، كما قد أوضحنا سابقا أن كل هذه تحريفات لفظية بإدخال لفظ لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل في الكلام عدم الحذف. الأصل يعني دعواهم هذه مبنية على أن في الكلام محذوف، ينزل ربنا يقول: ينزل أمر ربنا، ينزل ملك من ملائكة ربنا، تنزل رحمة ربنا، فدعواهم هذه مبنية على أن في الكلام حذف، والأصل في الكلام باتفاق أهل اللغة عدم الحذف، فلا يجوز إثبات محذوف بلا دليل. الأمر الثاني أن هذا الذي ينزل يقول: من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ وهذا لا يمكن تصوره إلا صادرا عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن منتهى نزول هذا الأمر إلى سماء الدنيا، فأي مصلحة للعباد أن يكون منتهى نزول الرحمة إلى سماء الدنيا إذا لم تبلغهم في الأرض؟ وأيضا لو كان هذا الذي ينزل أمره سبحانه وتعالى لما اختص بهذا الجزء من الليل وهو ثلث الليل الآخر، فإن أمره ينزل في كل حين، كل يوم هو في شأن سبحانه وبحمده، ولا يمكن أن يكون ملك من ملائكة الله، إذ لا يمكن للملك أن يقول: من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ وهذا يدلنا على أن تحريفات هؤلاء المعطلة تأباها النصوص وترفضها، وهو يصدق أنه ما من يصدق القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية، أنه ما من أحد يستدل بحديث صحيح على دعوة باطلة إلا وكان في ذلك النص ما ينقض دعواه. نعم. ثم إنه قال
وقال قبل
طبعا كما رأيتم قد استدل بجملة من الآيات القرآنية الدالة على إثبات علو الله يدركها كل عربي قح سوي السليقة. تأمل قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج لا يكون إلا إلى أعلى. أأمنتم من في السماء؟ من في السماء لها توجيهان، إما أن تكون في يراد بها الظرفية، وإما أن تكون في بمعنى على، وكلاهما سائغ اللغة، فإن حروف الجر تتناوب في اللغة العربية، فتأتي في بمعنى على، كقول الله تعالى: فامشوا في مناكبها، يعني على مناكبها، فسيروا في الأرض، يعني فسيروا على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فعلى هذا نقول إن معنى قولها آمنتم من في السماء، يعني آمنتم من على السماء، من على السماء، فتكون السماء حينئذ هي السماء المبنية السبع الشداد. فإن قلنا بأن في يراد بها الظرفية وأنها على وجهها بمعنى الظرفية، فحينئذ تفسر السماء بأنها العلو، وهذا أيضا سائغ في اللغة، فإن كل ما علاك فهو سماء لك، فتكون آمنتم من في السماء، يعني آمنتم من في العلو، والله تعالى يقال عنه إنه في العلو سبحانه باعتبار العلو جهة عدمية لا جهة مخلوقة، فإنه لا يمكن أن يحيط به شيء من خلقه. واستدل أيضا بقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود لا يكون إلا إلى أعلى، والعمل الصالح يرفعه، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. هكذا ينقدح في ذهن كل قارئ للقرآن هذا المعنى مباشرة، أن الله تعالى في العلو، والنصوص تتوافر على إفادة هذا المعنى، وهو القاهر فوق عباده، والفوقية بمعنى العلو. وكذلك قوله ورافعك إلي، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى، بل رفعه الله إليه. كل هذه النصوص تتوافر على إقرار وإثبات أن الله سبحانه وتعالى له صفة العلو. وكذا حديث الجارية المشهور، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسوله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. والعجب من هؤلاء المحرفين حينما يأتون إلى هذا النص المحكم، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم رآها جارية أعجمية لا تفقه فعاملها على سذاجتها ونحو ذلك. سبحان الله، هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة، يكفي أن عنده الصحابي رضي الله عنه الذي لطمها، فكيف يسيغ ذلك أن يقرها على كلام باطل لا يستقيم؟ كل هذا من مماحكاتهم وتمحلاتهم الباطلة في رد الحق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.